بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأطعمة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
حكم أكل الأجبان نعم يجوز كام مطلقا صح؟ ماجد، إن كان مما يؤكل لحمه جائز، سواء كان من ميتة أو من مما دكي ذكاة، نعم فيجوز أكل الأجبان. اللحوم المستوردة ما حكمها؟ اللحوم المستوردة من الخارج بشكل عام ما حكمها؟ هذا الأخ، أنت المتكئ، أيوة أنت، حرام. الله أعلم. وأنت صاحب النظارة، اللحوم المستوردة من الخارج حرام. الآن أتيت بالتفصيل، إذا كانت من دول الغرب فلا يجوز أكلها إلا إذا تيقنت أنها دكيت، وهذا مستحيل. نعم. وأما من دول الإسلامية فالأصل بقى على الأصل، وهو حلها، وهو ماذا؟ حلها. نعم. طيب، بارك الله فيكم. إيش ذكرنا من المسائل؟ حل لحم البحر صح؟ ليش؟ ليش؟ الألوان. نعم، بعضكم أراد أن يحفظ الألوان هذه، وبعضهم قد ما يدرك. هناك يا أخوان موقع اسمه حلال، طبعا باللغة الإنجليزية. هذا الموقع أجمع المسلمون على ما في مضمونه، تدخل في جوجل تبحث موقع اسمه حلال باللغة الإنجليزية، أجمعوا على مضمونه والعمل به. فمن أراد أن ينظر إلى هذه الألوان المسموح بها، هو يذكر لك ما هي هذه الألوان وما هي مكوناتها، ثم يذكر حلال حرام هكذا باللغة الإنجليزية. فمن أحب أن يطلع عليه فلينظر إليه، جدول كبير جدا في هذا الموقع. نعم، اسمه موقع حلال. نعم. طعام حل لا، أي الذي ذبح على طريقتنا، ذكر صاحب كتاب لوقا والكتاب المقدس، طبعا من أصح الكتب التي يعتمد عليها النصارى كتاب لوقا، إنجيل لوقا والكتاب المقدس. ذكروا أن من شروط حل الذبائح عندهم قطع الأوداج، هذا هو، حرمة الخنزير، حرمة الخمر. لكن الآن كتبهم متعددة ويحرفونها كل عام، لكنهم الغالب ما يذكرون هذين الكتابين، لأن ما زال بعضهم متمسك به. هم فرق النصارى. فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا، هو نصراني فذبح فقال بسم الله نأكل ذبيحته، ولو كان نصراني، نعم نصراني، لكنه قام بعملية صعقها وقتلها فلا يجوز. ورقة بن نوفل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أي معتقد؟ هو نصراني، فلما قرب له ذبيحة ذبحت للأصنام قال لا نأكل الأوث، لا نأكل ما ذبح لغير الله، لا نأكل ما ذبح لغير الله. أما الآن بلاد أوروبا والغرب انتشرت فيها العلمنة والإلحاد. نعم، يعني قلة من تجدهم متمسكين بالكتاب، قلة قليلة، لكن كما قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه يحكم عليهم على أنهم نصارى، وإلا غالبهم إلحاد، ما يدري من يعبد. نعم، فبلاد أوروبا أغلبهم إلحاد، علمنة، إشراك، قليل من تجدهم على النصرانية. نعم، وهذا سيأتي معنا في درسنا. طيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصيد والذبائح. قوله: الصيد في الأصل يطلق على المصدر الذي هو الفعل، يقال صاد يصيد صيدا فهو صائد، ثم أطلق على الحيوان، ثم أطلق على الحيوان. نعم، وإطلاقه على الحيوان من باب تسمية إيش؟ المفعول باسم المصدر، من باب تسمية المفعول باسم المصدر، فسمي هذا الحيوان صيدا، فسمي هذا الحيوان صيدا. والصيد يكون غالبا في المتوحش، نعم، وليس في الأهل، يكون في المتوحش. من هو المتوحش؟ الذي يعيش في البادية والصحاري، وأما الأهلي الذي يكون ماذا؟ عند بني البشر، عند بني البشر، ويكون مأكولا ولا يملكه أحد، يكون مملوكا ولا يملكه أحد. وأما في المعنى العام هو اقتناص المتوحش، صيد أي اقتناص المتوحش. ثم قال: والذبائح، جمع ذبيحة، وهي التي تقطع حلقومها، وهي التي تقطع حلقومها والمرء، نعم، بمحدد مما هو أهل لذلك، مما هو أهل لذلك. وسيأتي معنا شروط الذابح، سيأتي معنا شروط الذابح. قال: وعن أبي هريرة، طيب حكمه، أجمع العلماء على جواز الصيد والذبح، والإجماع مستنده قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، أيضا حديث عدي بن حاتم، حديث أبي ثعلبة الخشني الذي سيأتي معنا الآن، دليل على جواز الصيد. والصيد حكمه أنه جائز للحاجة، أما اتخاذه لهوا وضياع للوقت فمكروه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل. هذا الحديث حسنه بعضهم بشواهده، لكن المعنى صحيح، أن من بدا أي عاش في البادية صار فيه جفوة، نعم، وجفاء، ومن تتبع الصيد غفل، يعني يتبع الصيد يغفل، يضيع وقته. فبعض الناس ينزل إلى البحر يريد يصيد يضيع وقته، ليس له حاجة في ذلك. أما إذا كانت معيشته ويصطاد من أجل رزقه ورزق أولاده فلا حرج من ذلك، أو يصيد الوحشي المتوحش من أجل الحاجة، يريد يأكل طعاما، لأنه تلك الأيام وتلك الفترات كان طعامهم من المتوحش، يذهب إلى البادية فيصطاد إذا ما وجد من بهيمة الأنعام. نعم، لكن بعضهم يقطع الفيافي وأيام وينصب خيم ويجلس يتتبع الصيد هكذا، فهذه غفلة وضياع للوقت، ولهذا يقول بعض العلماء هذا فيه ضياع للوقت ويكره ذلك، ويكره ذلك. واضح؟ فإذن الصيد جائز للحاجة، الصيد جائز للحاجة. أما للهو وضياع الوقت فلا يجوز. قتل البهيمة هكذا عبث لا يجوز، حرام. قتل البهيمة عبثا لا يجوز، لأن البهائم هذه والحيوانات لها أحكام ولها حرمة، لها أحكام ولها حرمة. أما قتلها ورميها هكذا هذا حرام لا يجوز. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص، جاء في بعض الروايات ضم انتقص، لكن بعضهم يقول أنها ليست بصحيحة، نعم، لكن ذكروا في بعض الروايات بالضم انتقص، انتقص من أجره كل يوم قيراط، متفق عليه. وجاء في رواية البخاري قيراطان، قيراطان. طيب قوله من اتخذ كلبا، الكلب هو الحيوان المعروف، الحيوان المعروف، لا يجوز اتخاذ الكلاب، حرام أن تتخذ كلبا. ومثل هذه الأيام نرى ظاهرة اتخاذ الكلاب للزينة والمفاخرة وما أشبه ذلك، وكل هذا التقليد للغرب، هذا حرام لا فائدة فيه، كلاب صغيرة ما تنفع ولا ترجع، يطعمونها من أغلى الأطعمة، فهذا فيه ضياع للوقت وإسراف وتبذير للمال، حرام تربية مثل هذه الكلاب، ولا يجوز أيضا بيعها وشراؤها والمتاجرة بها. هذه الكلاب كلاب الزينة، سيأتي معنا كلاب الحراسة وغيرها، هذه الآن سنتكلم فيها، لكن أنا أتكلم على مسألة عامة، ما يفعله الآن بعض الناس بتربية الكلاب. قال من اتخذ كلبا إلا استثنيا، كلب ماشية، الماشية المقصود بها بهيمة الأنعام من البقر والغنم والإبل، أو صيد يصطاد به، سيأتي معنا شروط كلب الصيد، أو زرع حرث، يعني معه أراض كبيرة شاسعات فيها زرع يخشى عليها من سطو بعض الحيوانات والطيور، انتقص من أجره أو انتقص من أجره كل يوم قيراط، كل يوم قيراط. جاءت في بعض الروايات كم قلنا قيراطان، اختلف العلماء في الجمع بينهما، كيف هنا قيراط وفي الرواية الثانية قيراطان. ذكر العيني في شرحه البخاري عمدة القاري قال ذكر ثلاثة أقوال، قيل اختلاف أنواع الكلاب وأشدهما، فمن كان مؤذن فقيراطين، ومن كان غير ذلك فقيراط، يعني القول الأول على حال الكلاب. القول الثاني قالوا إن كان كلب بادية قيراط، وإن كان كلب مدينة، إن كان كلب بادية قيراط، وإن كان كلب مدينة قيراطين، لأن المدن الغالب فيها الأمان وليس كالبادية يخشى عليهم. وقيل أنه في زمن قال النبي قيراط، ثم لما رأى تساهل كثير من الناس قال قيراطين. الأحاديث ما أوضحت شيئا من هذا، ولهذا الإنسان ينتبه، إما أن يؤخذ قيراط منه أو قيراطين. فما هو القيراط؟ هل هو مثل جبل أحد كما من شهد الجنازة، أم هو قيراط من الذهب؟ والقيراط هو عشر الدينار، والدينار 20 مثقال، يعني عفوا مثقال واحد 20 وزنا، فهو عشر الدينار، فهو عشر الدينار يقال له قيراط. قال المناوي في فيض القدير والظاهر أن هذا القيراط دون القيراط في خبر من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، لأن هذا من قبيل المطلوب تركه، وذلك من المطلوب فعله. من هو القبيل تركه؟ الكلب، اتخاذ الكلب. وما هو المطلوب فعله؟ الجنازة. قال: وعادة الشرع، وعادة الشرع أو الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها كرما من. لكن ما نستطيع أن نقول ما هو، ما نستطيع أن نقول ما هو، كم هذا القراط ما ندري. فأما في حديث الجنازة جاء التفسير، قالوا: يا أبا هريرة كم مقدار القراط؟ قال: مثل أحد. نعم، لكن في هذا الحديث ما جاء نص يدلنا على هذا القراط من الأجر الذي يؤخذ عن صاحبه في كل يوم. من ربى كلبا اغتنمه، اتخذه، أمسكه، كل هذه مسميات واحدة، كل هذه مسميات واحدة. طيب، رخص في كلب الصيد والماشية والزرع، هل هذا الترخيص يدلنا على جواز بيعه وشرائه، أم أن هذا الترخيص يعتبر اختصاصا وليس تمليكا؟ هنا وقع خلاف بين العلماء، قالوا: التخصيص في هذا الحديث يدل على الاختصاص لا التمليك. ما معنى الاختصاص وما معنى التمليك؟ معنى التمليك أنها كالبضاعة، أمتلكها، أستطيع أن أبيعها وأشتريها. أما التخصيص فهي مخصصة لي، فلا يجوز لغيري، فلا يجوز لغيري. واضح الصورة؟ أعيدها: ما معنى الاختصاص وما معنى الامتلاك؟ الامتلاك إن امتلكته أستطيع أن أبيعه وأشتريه، هذا ملك لي، كملك الساعة، كملك الجوال، كملك الكتاب، أمتلكه. لكن اختصاص، الاختصاص هو لي ولا يجوز لأحد أن يتعدى. مثال: تأشيرات الحج. تعرفون يا أخوان، لما الإنسان يذهب حج يعطى له أسورة وبطاقة مختصة بمن؟ بهذا الحاج. ما اسمه؟ فلان ابن فلان. هل يجوز بيع هذا؟ ما يجوز. لماذا ما يجوز بيعه؟ لأنه من اختصاصي، فلا يجوز لأحد أن يختص بغيره. ولهذا نقل ابن فرحون المالكي إجماع أهل العلم على حرمة بيع الاختصاص، حرمة بيع الاختصاص، أي لا يجوز لأحد أن يبيع شيء اختص له. أخرجوا لك شيئا في الدولة مختص بك، لا يجوز لك أن تتعدى لغيره، لا يجوز لك بيعه، هذا مختص بك، لا يجوز لك بيعه. فبعض الأحيان الدولة تخرج تراخيص، هذه التراخيص تختص لبعض الأفراد، فيقوم بعض الأفراد ببيعها لغيره، هذا ما يجوز، حرام. إذا خرج هذا الترخيص لك فلا يجوز لك أن تبيعه إلا أن تنقل الاسم. نعم، فالاختصاص قد يخرج مجانا. نعم، فتأشيرات الحج الذي يقوم بعضهم بإعطائها يعني وبيعها، هذا حرام، فتنبهوا يا طلاب العلم. ولهذا وقع كثير من الأخوة في غفلة وقاموا ببيع هذه التراخيص، وهذا حرام لأنه مختص بك أنت، هذا الترخيص مسجل باسمك، فيأتي ويبيعه ب2000 أو 3000 سعودي، هذا حرام، لا تبيع هذا الشيء لأنه هذا باختصاصك. تأشيرة الحج جاءت باسمك فلا يجوز لك أن بيعها، تريد ما تريدها اجعلها لغيرك، لأن هذه خرجت اختصاصا. فكل ما كان يختص به المرء ليس معنى ذلك ملكا له، ليس معنى ذلك ملكا له. واضح؟ وضحت المسألة؟ نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد اختصاصا، فلا يجوز بيع كلب الماشية، ولا يجوز بيع كلب الصيد، ولا يجوز بيع كلب إيش؟ الزرع، إنما اختص به اختصاصا في ذلك. ما هو؟ لأمر أحتاجه. ما هذا الذي أمر أحتاجه؟ معي ماشية ضخمة كبيرة ما أستطيع أن أنتبه لها من جوانبها، فقد يعدو عليها سبع، أو تذهب يمنة ويسرى فيضيع المال، فأتخذ كلبا لحاجة، أتخذ الكلب لحاجة. أيضا الصيد أحتاجه، لأنه قد يدرك الصيد قد يأخذه حيوان آخر، ف أجعل كلبا في هذا يدرك هذه الفريسة. وأيضا الزرع، يعني تعرفون الإنسان إذا زرع، وهذا يعرفه كثير أصحاب القرى الذين يزرعون، أن الحيوانات والطيور لها نصيب في تخريب هذا الزرع، فيخشى من هذا فيتخذ كلابا تحميه في هذا الجانب. واضح الآن؟ نعم. فيرخص في كلب الماشية وكلب الصيد وكلب الزرع، يرخص في ذلك. والترخيص هل يدل على الجواز البيع والشراء؟ لا يدل على جواز البيع والشراء. طيب، قوله من اتخذ كلبا، إلا الاستثناء هذا، هل يجوز لي أن أدخل الكلب إلى البيت؟ قولان للعلماء. فالذي أجاز الاختصاص قالوا يجوز إدخاله إلى البيت، يجوز إدخاله إلى البيت، وهذا القول الأول. القول الثاني قالوا العموم، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إنما الاختصاص في اقتناء وليس إدخاله إلى البيت، وليس إدخاله إلى البيت. وهذا هو الصحيح، أن الكلب لا يدخل البيت لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. طيب، هل يجوز لي اقتناؤه؟ نعم، اقتناؤه، أربطه بجانب البيت، أضعه عند المزرعة، لكن لا يدخل دويرة داري، لا يدخل في دويرة داري. فالعموم يتناوله، العموم يتناوله، أي أنه لا يجوز له أن يدخل في بيتي، لا يجوز له أن يدخل في بيتي للعموم، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فالذي يقتني مثل هذه الكلاب لا يدخلها البيت، لا يدخلها البيت، إنما تكون بجانب البيت أو في المزرعة أو ما شابه ذلك. كلب الحراسة، ما جاء نص في كلب الحراسة. كلب الحراسة اختلف العلماء فيه على قولين، الجمهور على المنع، يقولون لا يجوز اقتناء كلب الحراسة لعدم الدليل على جواز ذلك. القول الثاني قالوا إذا كانت الحاجة دعت إلى كلب الماشية والزرع فهي حاجة حراسة فلا بأس من ذلك، وهي إحدى الروايات عن الإمام مالك، وبه قال بعض أصحابه. فالذي يظهر والله أعلم أن كلب الحراسة لا يدخل في ذلك، لا يدخل في ذلك، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. الآن تطورت الكلاب، صار معنا كلب يكشف المتفجرات، كلب يكشف المخدرات، كلب يبحث عن البشر يعني تحت الأنقاض، بما تسمى بالكلاب البوليسية. وهذه الكلاب البوليسية طبعا عندها اختصاصات، عندها اختصاصات. طيب الآن الكلاب البوليسية قيمتها ضخمة، يعني يصل بعض الكلاب إلى 100,000 دولار. فهل الفتوى الآن العامة بين أهل العلم في الكلاب البوليسية التي تستعمل لهذا الشأن، تستعمل لهذا الشأن وتبيعها بعض الدول، تبيعها بعض الدول الغربية، وهي كلاب مدربة على كشف المخدرات والمتفجرات وما أشبه ذلك. هنا قول لبعض العلماء، يقولون إذا احتاج الفقيه، إذا احتاج الفقيه إلى قول ضعيف مرجوح للحاجة والضرورة فلا بأس من الأخذ به. إذا احتاج الفقيه قولا مرجوحا ضرورة فلا بأس بذلك. الآن يا أخوان، قد تكون ضرورة لكشف المتفجرات والمخدرات، كيف نستطيع أن نكشفها؟ الآن يخلطون المخدرات مع بعض المواد، ما تستطيع أن تكشفها. فهنا ضرورة أفتى المجمع الفقهي في بعض دوراته وبعض العلماء المعاصرين على جواز شراء مثل هذه الكلاب وليس المتاجرة بها حاجة، يعني الدولة تحتاج إلى عدة كلاب تشتريه بوليسية، تحتاج إلى كشف المخدرات وما أشبه ذلك، ويجوز ضرورة وحاجة، لكن تجارة لا، أنها تتاجر بهم لا، لكن تحتاجها من باب كشف الجريمة فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وهذا قول هو قول مرجوح الذي أجازه، هو قول الحنفية، أجاز بيع الكلاب المخصصة، هذه الذي خصصت في قوله ماشي أو صيد أو زرع، قال يجوز ذلك. ويستندون أيضا إلى حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب إلا كلب صيد، لكن الحديث لا يصح. لكن ضرورة وحاجة في هذا الزمن نجيز بيع الكلاب البوليسية التي تكشف المخدرات والمتفجرات. ممن؟ أفراد الرعية؟ لا، هذه فتوى للحكومة. نعم، الحكومات هي التي تختص بهذا الجانب. أما بعض الأفراد يأتي ويقول أنا أريد هذا الكلب حتى يكشف لي بعض المخدرات، هذا ما يصلح، لأن هذا ليس من اختصاصه. نعم، إنما هذا اختصاص الحكومة، فهي الذي مرخص لها بشراء مثل هذه الكلاب التي تكشف هذه الأشياء الممنوعة. واضح؟ نعم. طيب، ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه هذا الحديث في كتاب الصيد. لماذا؟ الشاهد هو كلب إيش؟ الصيد، كلب الصيد. سيأتي معنا الآن من هو كلب الصيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وعن عدي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يؤكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، يعني الكلب الثاني، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم. وعن عدي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. رواه البخاري. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. أخرجه مسلم، حديث أبي ثعلبة وحديث ومتعلق بالمعنى الأول، هو متعلق بالمعنى الأول. طيب، حديث عدي بن حاتم كنيته أبو طريف ويقال أبو وهب، وهو عدي بن حاتم ابن عبد الله بن عدي، وقيل سعد بن حشرج ابن امرئ القيس ابن عدي ابن ربيعة. نعم. قال إذا أرسلت كلبك، والمقصود بالكلب يا أخوان هنا إيش؟ الكلاب المعلمة، الكلاب المعلمة، لأن الكلاب على نوعين، معلم وغير معلم، معلم وغير معلم. فهل يجوز الصيد بالكلاب؟ نعم، نقل الاتفاق على جواز الصيد بالكلاب المعلمة، بالكلاب المعلمة، ويحرم صيد الكلاب الغير معلمة. دليل هذا الإجماع قول الله عز وجل مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فهذا معناه أن يكون معلما. وأيضا حديث عدي بن حاتم فيه أن إذا أرسلت كلبك المعلم، وأيضا حديث أبي ثعلبة إذا أرسلت كلبك المعلم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي من الكلاب. واضح؟ فهذا بإجماع أهل العلم، فهذا إجماع أهل العلم. ما هو ضابط المعلم؟ اختلف العلماء في ضابط المعلم. ضابط المعلم ذكر بعضهم، وهو قول أكثر أهل العلم، الكلب المعلم هو الذي إذا استنفرته نفر وإذا استوقفته وقف. هذا كلب معلم. إيش استنفرته؟ يعني تجعله ينطلق اهجم فيهجم، وهو أثناء هجمته تقول له قف بأي كلمة. بعض الناس يستعمل عبارات يقف ما يتحرك ولو كان يرى الصيد، قالوا هذا كلب معلم، هذا كلب معلم. وهناك ضابط آخر وضعه بعض العلماء، قالوا إذا استنفرته فنفر كلب المعلم، هذا يعتبر كلب معلم. نعم. وهناك ضابط آخر ذكره بعض أهل العلم، قالوا إذا استنفرته فنفر فأمسك ولم يأكل، ولم يأكل يعني أمسك الفريسة ولم يأكلها، قالوا هذا هو الكلب المعلم. لكن الظاهر والله أعلم أن الكلب المعلم الذي تقول له قم اجلس اجري قف وهو أثناء صيده يقف، يقف أثناء صيده. أما لو هرول بعد الفريسة معناه أنه ليس بمعلم، سيهجم على الفريسة، فهذا ليس بمعلم. فيقولون إيقافه في أثناء هجمته ثم بعد ذلك تحريضه على الهجمة، فهذا معناه أنه معلم ويستمع ليش؟ لتعليماته. هذا جائز صيده بشرط أن تسمي الله، فتقول له مثلا أهجم بسم الله فيهجم إلى الفريسة، فيهجم إلى الفريسة فيمسكها، فمن شرط إمساكها ألا يأكلها، فإن أمسك وماتت لا حرج، إن ضربها أعطاها يعني لكمة بمثقله فماتت فلا حرج من ذلك لأنه كلب معلم. لكن إن أمسكها فأكلها وأنت تركض إليها فما أدركتها إلا وقد إيش أكل نصفها أو أكل بعضها، هذا ليس بمعلم. لماذا؟ لأنه ما صاده لك وإنما صاده لنفسه. واضح ما هو ضابط الكلب المعلم؟ هذا هو الكلب المعلم، هذا هو الكلب المعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك أمسكها فأدركته حيا فاذبح. هذا باتفاق أهل العلم، إذا أدركت المتوحش أو الصيد المتوحش إذا أدرك حيا بإجماع أهل العلم يجب ذبحه، يجب ماذا؟ ذبحه. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه، يعني كلبك ما أكل منه فكل، لماذا؟ إنما أمسكه ليش؟ لك، أمسكه لك. قال وإن وجدت كلبا غير كلبك أمامه ورأيته مقتولا فلا تأكل، لماذا؟ لاحتمال الاشتباه، وهو أن يكون الكلب الثاني قتلها، وإذا قتلها الكلب الثاني ما سميت عليه وليس بمعلم، ولعله صاده له وليس لك. واضح الآن؟ نرجع إلى عبارة المؤلف، إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، هذا الشرط الأول، واضح؟ الشرط الثاني إن أمسك عليك، انظر ما قال أمسك لك، إنما قال أمسك إيش؟ عليك حيا فأدركته اذبحه، إن أدركته ميتا كل. طيب جرحه كل، ضربه بمثقله كل، لا يعد وقيدا، لا يعد وقيدا. بعض الناس قالوا عند حديث عدي بن حاتم إذا أصبت بعرضه أي بالمعراض فكل، يقال هذا مستثنى من الكلب، المعراض غير الكلب. نعم المعراض غير الكلب، لأن الآن أنت إذا رميت بسهمك فضربت الفريسة بالعرض ماتت دون أن يخزق شيئا، هذا يعتبر وقيدا. لكن إذا أرسلت الكلب فالكلب هو يعتبر ماذا؟ جارحة، ويعتبر أيضا كالسهم، فقد يمسكها بنهش وبعضة أو بمثقله، تعرفون يضربها ضربة قد تسقط تنكسر عنقها، أو يعني ماذا بارك الله فيكم تحتبس أنفاسها بالتصاق الكلب. تعرفون يا أخوان الكلاب تجري بسرعة، يعني تقدر بمئة كيلو أو 110 كيلو، لا سيما الكلاب السلوقية، يعني تجري سرعة البرق، فقد تضرب بالبهيمة فبالاسطبان قد تموت. نعم، فيجوز لك أن تأكلها سواء عضها أو ضربها بمثقله، أو ضربها بمثقله يعني يهجم عليها. تعرفون أنتم كيف يهجم الكلب؟ فقد يهجم عليها فيسطو عليها هكذا يريد إمساكها، فقد تموت هو عند الانقضاض عليها. واضح؟ فبهذا الشرط كلب معلم سميت الله عز وجل. نسيت بالتسمية سيأتي معنا، أنك إذا نسيت بالتسمية لا يجوز لك أن تأكل. إذا كان الكلب ليس بمعلم لا تأكل، إذا كان الكلب صادها ثم قام بنهشها وأكلها معنى أنه ما صادها لك، فلا يجوز لك إيش أن تأكل، فلا يجوز لك أن تأكل. واضح الآن؟ طيب، الصيد بالكلب الأسود هل هو جائز؟ أجمع العلماء على جواز الصيد بجميع الكلاب، واختلفوا في الأسود البهيم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أمر بقتل الكلاب، أمر بقتل الكلاب، والحديث في مسلم. ثم بعد ذلك نسخ الحكم، قال ألا وإن الكلاب أمة من الأمم فلا تقتلوا إلا الأسود البهيم ذو النطفتين، أي عند عينيه نقطة بيضاء هنا وهنا عند عينيه الأسود البهيم. قالوا يا رسول الله فما بال الأسود البهيم؟ قال إنه شيطان. في جواز قتل الأسود، هل هو واجب؟ رأيت كلب أسود يجب عليك أن تقتله؟ لا، ليس واجبا، لكن جائز قتله، جائز قتله. أما ما عدا الكلاب فلا يجوز، قال النبي أمة من الأمم، فلا يجوز قتل الكلب إلا إذا كان مؤذي. ما هو الإيذاء؟ بعض الناس يظن أن نباح الكلب إيذاء. أصل الكلب أنه إيش؟ أصل الكلب إيش؟ ينبح ولا لا؟ ينبح. فما هو الإيذاء؟ الإيذاء التعدي بالنهش والقفز وما شبه ذلك، هذا هو الإيذاء. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب العقور، قالوا كل ما عاقر الناس وآذاهم، يعني ما يجعلهم يمشون، ما يمشي ويقفز فوق هذا ويعض هذا وهكذا، هنا يجوز قتله ولو كان غير الأسود، ولو كان غير الأسود. أما الكلب ينبح فمن طبيعة الكلاب أنها تنبح. أما الكلاب المكلبة التي فيها داء الكلب هذه تقتل، لأن هذا مرضها متعدي، وإذا عضت قد تودي بحياة البشر، فهذه تقتل. نعم، الذي فيها داء الكلب فيجوز قتلها. أما غير الكلاب بمجرد أن تنبح أو كذا فلا يجوز قتلها. واضح الآن؟ إلا إذا آذت، إلا إذا هاجمت، عضت، يعني كعضة وعدم مرور الناس أو تمنعهم من المرور أو ما شبه ذلك، فهنا لا يجوز. ونحن نحرج على هؤلاء الذين يربون الكلاب أنهم يتقوا الله عز وجل. نعم، بعضهم يقول أنا أريد أسقي كلبا، أريد أطعم كلبا أحصل أجر. لا، إطعام الكلب لا يكون على حساب الآخرين. نعم، والكلب إذا أطعمته قد يجلس أمام بيتك حارسا، نعم، لوفائه، يقول هذا أطعمني، فما يجعل أحد يمر من داره أو كذا وإلا يظنه عدو له. فلا ينبغي مثل هذه التربية التي تكون في بعض الحارات وتؤذي الناس وتخيفهم، هذا ما يجوز. نعم، من فعل هذا أثم، لكن الكلب ما حكمه؟ يدفع بالأخف، يدفع بالأخف، إلا إذا تعدى، إلا إذا تعدى يجوز قتله، يجوز قتله بأي شيء، إما بالتسميم أو وما شابه ذلك. واضح؟ طيب، الكلب الأسود البهيم إذا صاد، جمهور العلماء على أن صيده صحيح، إنما أمر بقتله لأنه شيطان، لكنه إذا كان معلما وانطبقت عليه تلك الصفات فجاز صيده. وأما القول الثاني فقالوا يحرم لأنه في حكم المعدوم، فهو في حكم المقتول فلا يجوز صيده. والذي يظهر أنه يجوز صيده، يجوز صيده بالكلاب البوليسية، هذه الكلاب السوداء. نعم، المسألة الثالثة، هل يجوز الصيد بغير الكلاب كالفهد والبازي والشاهين من الطيور وغيرها؟ أكثر العلماء على جواز ذلك، أنه يجوز الصيد بشروط التعليم، أن يكون معلما وأن يسمي الله عليه. ما هو المعلم؟ الذي ذكرته لكم، سواء كان بالفهد أو بالكلب أو بطائر الشاهين والصقر. الصقور تعرفون يا أخوان صيادة. أما ما حكي عن ابن عمر تحريم ذلك، وبه قال جماعة من العلم وأخذوا بظاهر الآية مكلبين، قالوا هؤلاء ليسوا بكلاب، إنما الذي يباح هو الكلب وما عدا ذلك فلا يباح. والظاهر وقول أكثر العلماء لا حرج بصيد هؤلاء إذا كانوا معلمين، إذا كانوا معلمين. نعم، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه يجوز صيد الفهود وصيد البازي ونوع من أنواع الصقور والشاهين. نعم، فيجوز ذلك، فيجوز ذلك. نعم، ثم قال إلا أن يأكل. فقال فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل. نعم، لا يجوز ذلك، أنك تأكل بجانب كلب آخر لم يسمى ولم يكن معلما، فلا يحل ذلك، فلا يحل ذلك. وهذا قول أكثر أهل العلم، فهذا قول أكثر أهل العلم. ثم قال وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله. الرمي يا أخوان بالسهام كان قديما، الآن بالبندقية. فإذا رميت فسمي الله عز وجل، فسمي الله عز وجل، ثم ترمي وتصيب به الصيد. فإذا سميت ورميت وخرق فكل، خرق فكل، واضح؟ طيب لو رميت فاضطرب الصيد، فاضطرب الصيد، يعني كيف اضطرب الصيد؟ يعني الرصاصة ذهبت أبعد، لكن حدث نوع من الإرباك للصيد فوقع فمات، فهل تأكل؟ لا، لا يجوز أن تأكل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل من المعراض الذي لم يخزق ولم يخرم، وقال إنه وقيد، واضح؟ طيب رميته رمي من فوق الجبل فتردى، تردى تردى، وصل إلى أقصى الجبل مترديا. هناك من أهل العلم من أجاز ذلك، وهناك من منع، قال لا ندري، لعل موتة التردي كانت أسبق من موتة الرصاصة. لكن هناك تفصيل، وهو إذا كانت ضربة الرصاصة أصابت مقتلا كالرأس فمات، فهذا يحكم عليه بموت الرصاصة. أما إذا كانت الضربة جانبية ثم بعد ذلك تردى من الجبل، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحكم عليه أنه ميت وليس بصيد، واضح؟ طيب رميته رمية مقتل في رأسه فوقع في الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل. لماذا؟ لأن ما ندري من أيهم أسرع موتا، الماء قتله أم هذه الرصاصة أو السهم، واضح الآن؟ ولهذا للاشتباه منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الصيد الذي رمي فوقع في الماء، فوقع في الماء، واضح أخوان؟ طيب المسألة الثالثة، رميته فتفجر أشلاء، مثل بعض الكائنات الصغيرة يا أخوان، قد إذا رماها الإنسان ببندقية تنفجر، مثل الوبر، مثل الأرنب، فيتفجر أشلاء، يجوز أكله؟ الجواب نعم، يجوز أكله ولو تفطر وتفجر أشلاء، ولو تفجر أشلاء لا حرج من ذلك، بشرط إذا سميت وذكرت اسم الله عليه. نعم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. قال بعض العلماء ويقاس عليه أي موتة، أي موتة وقع له يخشى منها، يعني أيهما أسبق للموت. نعم، إلا على هذا التفصيل الذي ذكرته نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.